الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا في كلام أو في شرح كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى قوله فأردت أشهدك الله قال مصنف رحمه الله تعالى ما بعد فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك عممت بالبحث عن تعرف جملة الأقدار الناظورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه ثم قال بعده فأردت بعد أن ذكرت أنك هممت قصدت أن تفحص أن تبحث عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تأتي بأحكام الدين وفي الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وما إلى ذلك بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة وسألتني أن ألخص عليك في التأليف بلا تكرار يكثر فإن ذلك زعمت مما يشغلك بالفتح وأما يشغلك فهذا إما لحن وإما لغية ضعيفة ولا تقول يشغلك تقول يشغلك وفي الأمر تقول شغله يشغله اشغله ولا تقول أشغله مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. هذه الفقرة أو الفقرة نشرحها أولا شرحا إجماليا بيّن رحمه الله تعالى أن هذا الذي عم أن يبحث عن جملة الأخبار طلب منه أي من المصنف رحمه الله وقد تقدم أنه أحمد بن سلمة رفيقه وتلميذه طلب منه أن يطلعه المصنف على ماذا على جملة من تلك الأحاديث مجموعة في كتاب واحد مضبوطة من تلك الأحاديث على جملة مجموعة مضبوطة ويبينها له بلا إكثار تكرار بلا تكرار كثير أما التكرار القليل فلا يضره إنما إذا تكرر كثيرا هذا يشغله عن مراده لأن ذلك أي التكرار الكثير يشغله عن مقصوده الذي هو ذلك مقصوده وهو الغوص في الفهم والاستنباط والله تعالى أعلم. هذا هو خلاصة معنى هذه الفقرة ثم نشرحها شرحا تفصيليا مفصلة كلمة كلمة من حيث اللغة ومن حيث الإعراب ومن حيث المعنى. فأردت معناه قوله فأردت أي طلبت يقال أراد الرجل كذا إرادة إذا طلب واختار. أرشدك الله هذه جملة هي جملة دعائية معترضة بين الفعل ومفعوله أي هداك الله أرشدك معناه أي هداك الله لإصابة الصواب لأن معنى الرشد بالضم فسكون الرشد الصلاح وهو خلاف الغي والضلال وهو إصابة الصواب والهمزة للتعدية أرشد هذه الهمزة تسمى للتعدية لهمزة إفعال معاني سبعة تعدية صرورة وكثرة حينونة إزالة وجدان فذاكذا فتعرف فذا البيان يقول لك في الصرف في أنظمة الصرف قال ماذا يقال رشيد يرشد رشدا من باب تعيبا ورشد يرشد رشدا من باب قتلا إذن الرشد والرشد معناهما واحد فهو راشد والاسم الرشاد قال أن توقف أرشدك الله أن توقف فأردت أن توقف أرشدك الله جملة معترضة فأردت أن توقف فأردت التوقيف بمعنى بضم أوله مبنية للمفعول أن توقف وتخفيف القاف أن توقف هذا بالتخفيف إذا قرأناه بالتخفيف أن توقف من الوقف أن توقف وقفه يكفه أن توقف أو بتشديدها من التوقيف أيضا أن توقف أي تعلم أي توقف هذا ثلاثي وقفه ووقفه استعملان ثلاثيا رباعيا أي تعلم إذا قلنا أن توقف من الوقف أو تعلم أي تعلم يقال وقفت فلانا على ذنبه وقفا ووقفته توقيفا معناه أطلعت عليه كما يستفاد من عبارة المجد في القاموس والمنظور في اللسان إذن يعني يحتمل أن نقرأه أن توقف ويكون ثلاثيا مبنيا لمجهول أو توقف من التوقيف رباعيا مبنيا لمجهول أيضا على جملتها ومعناه أن تطلع أي يطلعك العالم بالفن على هذه الأحاديث التي طلبتها يعني طلبت إحصاءها أو الفحص عنها على جملتها أي مجموع تلك الأخبار وهو متعلق بتوقف أو توقف مؤلفة منصوب على الحال أي حال كونها تلك الأحاديث مؤلفة التعليف قال أبو بكر أي مؤلفة قال أبو بكر أبو بقائي الكفوي في كليات التأليف معناه هو جمع الأشياء المتناسبة يعني التأليف له قوله تأليف مجرد الضم والجر لا بل إذا كانت متناسبة يسمى تأليفا من الألفة وهو حقيقة بالأجسام إذا جمعت شيئا يعني له ذات إلى شيء يسمى حقيقة ومجاور الحروف والتنظيم من نظم الجواهر وفيه جودة التركيب يعني والتأليف بالنسبة إلى الحروف لتصير كلمات والتنظيم بالنسبة إلى الكلمات ولتصير جملا وهكذا يعني يختلف الوضع والتركيب ضم الأشياء التنظيم والتأليف والتركيب هذه كلها معناها متقاربة لكن بينها فرق بهذا والتركيب ضم الأشياء متلفة كان أولى التركيب التأليف لا بد أن يكون بين الأشياء التي تؤلف بينها تآلف ألفة وأما التركيب لا يعني يشمل عام من ذلك ضم الأشياء متلفة كانت أو لا مرتبة الوضع أو لا أو لا فالمرتب أعم من المؤلف والمرتب مطلقا والترتيب أعم مطلقا من التنضيد لأن الترتيب عبارة من التنضيد لأن التركيب عبارة عن وقوع بعض الأجسام فوق بعض والتنضيد عبارة عن وقوع بعضها فوق بعض على سبيل التماس على سبيل التماس اللازم لعدم الخلاء انتهى إذا المراد هنا بالتأليف ما هو في كلام المصنف هنا ضم الأحاديث الصحاح بعضها إلى بعض على وجه متناسب وذلك متناسب يعني يكون وضع السابق يستدعي وضع اللاحق بعده لكون فائدة الحاصلة منه مرتبة عليه هكذا يفعل هكذا وضع التأليف هكذا وضع التأليف لابد من يعني من أن تجد في هذه الأمور وهو أن تكون متناسبة بحيث يستدعي السابق اللاحق هذا هو التأليف فإذا وجد خلاف ذلك فهذا يعود لماذا؟ لأمر ما رآه المؤلف فقدم وأخر ما يستحق التقديم عن التأخير أو أحيانا يكون ذهولا وغفلة التزم أن يؤلف كتابا متناسبا أول مع آخره ثم وقع خلل في بعض المواد لكن هذه تكون قليلة المهم أصل وضعي هو هكذا مؤلفة محصاة صفة لمؤلفة اسم مفعول من أحصى الشيء معناه إذا عده أو حجبه أو عقله يطلق على المعاني إذا عده العد يسمى إحصاء والحفظ كذلك أيضا يسمى إحصاء والعقل أي الفهم يسمى أيضا إحصاء كما في القاموس أي معدودة محفوظة مؤلفة محصاة أي معدودة محفوظة تلك الأحاديث تكون معدودة ومحصى وسألتني أن ألخص عليك أن ألخص عليك من التلخيص ومعنى الترخيص التبيين، والتبيين والشرح والترخيص، يعني يطلق على التبيين والشرح والترخيص. كما في القاموس التلخيص التلخيص وهو التبيين والشرح، والتخليص ولا التخليص الترخيص الظاهر أنه في تقديم وتأخير، وهو من التلخيص أن ألخص، وهو التبيين والشرح والتخليص. هذا نشوف هذا التخليص ما هو تلخيص. والتخليص كما في القاموس أي أبينها وأشرحها لك، في التأليف أي سألتني أن ألخصها أبينها أوضحها لك في كتاب مؤلف، أي بالكتاب المؤلف، فالمصدر مع نفس المفعول، ويحتمل أن يكون على أصله تأليف، وفي بمعنى البحث بالتأليف السببية أي أبينها بسبب التأليف لها، بلا تكرار أي بغير إعادة الحديث، والتكرار بفتح التاء اسم من كرر الشيء تكريرا إذا أعاده مرارا. كرر تكريرا، التكرير مصدر أصلي لفعالة لفعالة. وغير ذي ثلاثة مكيس مصدره كقدس التقديس، زكي تزكية وأجملا إجمال من تجملا تجملا. ومع أتى بفعالة مصدر التفعيل، هذا هو الكلام. وأحيانا يأتي بتفعال مثل تكرار، تكرار هذا يعني بلا تكرار، أي من كرار الشيء تكريرا. وأما تكرار هذا لحن، لحن العوام أو عوام الطلاب يقولون تكرار، هذا لا وجه له. إذا أعاده مرارا كما تفيد عبارة المصباح، وفي القاموس وكرره تكريرا وتكرارا وتكرة كتحلة وكركرة أعاده مرة بعد أخرى انتهى. إذا ماذا يا مشايخ؟ قد تبين بهذا أن تاء التكرار مفتوحة لا غير، وأما ما اشتهر على ألسنة الناس من كثرها تكرار فمن لحنهم فليتنبه، لا تقول تكرار، إنما تقولون ماذا؟ تكرار، إنما تقولون تكرار، ما في تكرار. تنبي دخلت لها بقول بلا تكرار بين الجار والمجرور، واختلف في أن المحاصبة قال كوفي هي اسم المعنى غير، وأن الجار دخل عليها نفسها، وأن ما بعدها مجرور بإضافتها إليه، وقال غيرهم هي زائدة كما زيدت كان في نحو قولك زيد كان فاضل، وإن كانت مفيدة لمعنى هو المضي والانقطاع، وأرادوا بالزائد المعترض بين شيئين متطالبين، وإن لم يصح أصل معنى لإسقاطه كما هنا. فتنبه أفاضل بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في مولي بلا تكرار، هذه لا اختلفوا فيها، هل هي اسم بمعنى واحد وهي مجرورة بالباء وهي مضافة إلى ما بعدها، أو هي مقدم من تأخير؟ أصله لا بتكرار، أصله لا بتكرار، المصريون يرون أن في تقديما وتأخيرا، وأصله لا بتكرار. ثم لما أرادوا التوكيد زحلقوها عن محلها وأرفضوا الجار عليها حتى تكون في جزء الكلمة، فهذا رأي المصريين. وأما الكوفيون لا يرون ذلك، بل يقولون إنها اسم إضافة. يقصر جملة بمحل جر صفة التكرار يكثر، وقيدوا بالكثرة لماذا؟ إشارة إلى أن التكرار غير الكثير لا بأس به، أحيانا يعني يكرر، لماذا؟ لأنه لا يشغل عن المقصود، لأن التكرار القليل لا يشغل عن الفهم الذي أراده هو. فإن ذلك إشارة إلى التكرار الكثير، زعمت أي قلت، المراد هنا الزعم إطلاقه على القول، أي قلت، لأن الزعم يطلق على قول الحق وإن كان أكثر استعمالي لغير المحقق. وإن ذلك زعمت هذا مما استعمل فيه الزعم بمعنى الحق. وقد ثبت أن إمام النحاة السبوي يقول في كتابه كثيرا زعم الخليل كذا وزعم يونس كذا، أريد بذلك القول الحق وليس ردا عليهما. وأما زعم في غالب استعماله يكون لقول غير المحقق أو لقول الكذب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وما إلى ذلك. قال فيومي زعم زعما باب قتل. وفي الزعم ثلاث لغات، زعم زيم زعم، فتح الزائل الحجاز وضمها لأسد بن أسد، وكسرها لبعض كيس بن قيس قبيلة، ويطلق معنى القول. ومنه زعمات الحنفية وزعم سيبويه، أي قال هذا القول المحق ليس يعني ردا. وعليه قوله تعالى أو تسقط السماء كما زعمت أي قلت أي كما أخبرت، ويطلق على الظن، وقالوا بزعم كذا وعلى الاعتقاد ايضا. ومنه قوله تعالى زعم الذين كفروا ان لم يبعثوا. اعتقدوا هذا ما لا تحصيل اكثر ما يقول الزعم فيما اشك فيه ولا يتحقق. وقال بعضهم وكنايه عن الكذب. وقال مرزوقي اكثر ما يستعمل فيما كان باطلا او بارتياح شك. وقال منقوطية زعم زعما قال قدرا لا يدرى حق هو او باطل قال خطان. ولهذا قيل زعم مطية الكذب. زعموا مطية الكلمة ايضا ورد في هذا بعض الحديث. انتهت عبارة الخيوم. مما يشغلك مما يشغلك يا مشايخ الناس الحجائي مما يشغلك من شغله من شغله الامر ثلاثيا من باب نفع. واما اشغله بالاليف فلغة رديئة او قليلة كما افاد في اللسان. بل بعضهم نفع ان تكون لغة اصلا. وفي المصباح شغله الامر شغلا من باب نفع فالامر شاغل وهو مشغول. والاسم الشغل بالضم الشيني وتضم الغين الشغول وتسكن التخفيف. وشغلت به ببناء المفعول تلاحيت به الأزهري. واشتغل بأمر فهو مشتغل أي في البناء الفاعل. قال المفارس ولا يكادون يقولون اشتغل وهو جائز يعني بناء بالفاعل اشتغل. ومننا قال بعضهم اشتغل ببناء المفعول ولا يجوز بناءه للفاعل. بعض قال هكذا لأن الافتعال إن كان مطاوعا فهو لازم لغير. وإن كان غير مطاوع فلا بد أن يكون في معنى التعدي معه اكتسب المال واقتحلت واقتضبت أي تحلت عيني وخضبت يدي واشتغلت ليس بمطاوع وليس في معنى التعدي. وأجيب بأن في الأصل مطاوع مطاوع لفعل هجر استعمال فصيح الكلام. والأصل أشغلت بالآلي في فاشتغل وهو يعني أصل مرفوض هذا مثل أحرقت فاحترق وأكملت فاكتمل. وفيه معنى التعدي فإنك تقول اشتغلت بكذا فالجار ومضيف معنى مفعول. وقد نص الأزهري على استعمال مشتغل ومشتغل انتهت عبارة المصباح. هذا كله في اشتغل وليس في أشغل. وكتب الزبيدي في التاج عند قول صاحب القاموس وأشغله لغة جيدة هكذا عبر صاحب القاموس وفندوه وقالوا ما في أشغل أصلا أو قليلة أو رديئة. هذه الثلاثة عبارة ماذا للقاموس ما نصه. قال ابن جريج لا يقال أشغلته ومثله في شروح الفصيح وشرح الشفاء الشياء والمفردات للراوي والأغنياء من القطاع. ولا يعرف اسمه ولا يعرف لأحد من القول بجودتها عن إمام من أئمة اللغة. وما قال صاحب القاموس أخطأ فيه لأنه لم ينقل عن أحد من أئمة اللغة لهم عناية باللغة أنه قال أشغله. فإذا هذا ليس صوابا الذي نقله في القاموس جيدا ومن وبجودتها عن إمام أئمة اللغة. وكتبه بعض عمال الصحيح. ومن غريب ما اتفق من غريب اتفق أن أشغله يعني فصل عن وظيفته شخص بسبب اللحن هذا. سيده أميره كان عالم في اللغة ووظفه هذه الوظيفة كان التوقيع. توقيع ما يوظف كل أحد. التوقيع عبارة عن تلخص حاجات المحتاجين أو ما يحتاجه الأمير يلخص له بعبارة وجيزة فصيحة ثم ينفذها الأمير. هذا هو التوقيع. التوقيع هذا الذي نستعمله الآن هذه مأخوذة من ذاك لأن نهاية الأمر يتعلق عليه. هذا هو يسمونه توقيع. والتوقيع في عادة الملوك أمر يعني رتبة عالية رفيعة لا يجلس فيها إلا من كان يعني إلا من حاز وفاز في اللغة العربية وكان فائقا في مبارعا في الفهم وما إلى ذلك. فهذا كتب كتب ماذا الصاحب هذا الصاحب كان فصيحا. كتب بعض عمال الصاحب له برقعة فوقع عليها توقيع من يكتب إشغالي لا يصلح لأشغالي. هو كتب أشغال كذا وكذا فكتب عليه فصله بهذا الكلام لأنه رديء لغته. من يكتب إشغالي لا يصلح لأشغالي. إشغال فهمتم المعنى؟ إشغال هذا مصدر أشغال. أنت استعملت أشغال فلا تصلح لوظيفتك. من الآن مفصول توكل على الله. من يكتب إشغالي لا يصلح لأشغالي. أشغال الوظيفة يعني إشغال الشغل. أنت تعبان أنت خلاص ما نريدك يعني. من يكتب إشغالي لا يصلح لأشغالي. ففصلوا على الأمر. فانتبهوا لا تقولوا أشغله انما تقول ايش؟ اشغله. لا يذكر لاشغالك. على شيخنا يقول ايه المناوي، شيخنا يقول هو صاحب الايه؟ صاحب التاج. قال شيخنا: فاذا لا معنى لتردد المصنف فيها. اذا صاحب القاموس قال اما لغه جيده او رديئه او قليله، ثلاث احتمالات. اصلا هذا ليس مقبولا عنه، ما في احد قال انها لغه حتى نقول جيده ولا نتردد كذا وكذا وكذا احتمال، لا، بل نقول انها لغه لا تصح اصلا. فاذا من الان لا اسمع من طالب يقول في دعائه اللهم اشغله، انما الصواب ما هو؟ اللهم اشغله، لا تقول اشغله، فاذا تفصل من الامام على طول. لا تقول لا، من يصلح اشغالي لا يصلح لاشغالي، ما في. اذا تقول ايش؟ اللهم اشغله بكذا وكذا. فتقول اشغل نفسك بكذا، لا تقول اشغل نفسك بكذا. قال ماذا؟ لا يصلح لاشغل. قال شيخنا: فاذا لا معنى لتردد المصنف بها. قال الجليلي: ولعله استانس بقول ابن فارس حيث قال في المجمل: لا يكادون يقولون اشغلت وهو جائز، فتامل من ذلك انتهى. وتبين يعني هكذا هو كلامه صاحب الفصيح، صاحب المجمل ليس هكذا، انما تكلم باشتغل. ولا يكادون ايه؟ ابن فارس انما تكلم باشتغل. وعلى كل حال هذا محل نظر. قلت ماذا؟ قد تبين بما ذكر، بما ذكره ائمه اللغه المعتمدون ان اللغه الفصحى شغله، واما اشغله فلا تثبت، او هي لغه رديئه، فما اشتهر على السنه الناس من قول بالدعاء اللهم اشغله بالالف هو استعمال لما لم يثبت لغه، او استعمال لغه رديئه لا ينبغي استعمالها، ولا سيما في الدعاء، فليتنبه. الله تعالى اعلم. المهم هو قال له: فان ذلك مما يشغلك، هذا محل بيت قصيد هنا، لا نقول مما يشغلك، هذا خطا. طيب اذا مما يشغلك عما لا يشغلك، عما لو قصدت اي عن الشيء الذي اردته، ما هو من التفهم بيان هذا، بيان بما هو تفاعل من الفهم. وقال: تفهم شيئا اذا فهمه شيئا بعد شيء، افعله في القاموس. وفيه اشاره الى ان فهم تلك الاحاديث يحتاج الى التدرج شيئا فشيئا، يعني شيئا فشيئا، قليلا قليلا. فان معرفتها لا يتيسر الا كذلك، فينبغي للطالب ان يكون طلبه تدريجيا، ها، شيئا فشيئا. يعني أن يبدا مثلا بأربعين النوويه، ثم يترقى ثم يترقى، بحيث يحفظ البخاري ومسلم. اما يعني في اول مره لو بدا بالكبير ربما هذا يصعب عليه فينقطع، فيعود نفسه بالصغار بحيث لا يصعب عليه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها مرفوعه: خذوا من الاعمال ما تطيقون الحديث. ونقل عن الزهري رحمه الله تعالى قوله: من طلب العلم الجمله فاته الجمله، يتفلت عليه. وانما العلم حديث وحديثا، يعني طلب ليه؟ حق الطلب ماذا؟ حق الطلب ان يكون تدريجيا شيئا فشيئا. كل يوم تحفظ بيتا وترجمه من تراجم الرجال وحديثا واحدا وتترقى مثلا في 30 شهر، كم يوم؟ 30 يوم، 30 يوم حفظت 30 بيت، هذا يعني اذا نقول يعني اتعب كتاب كامل يعني، و30 ترجمه و30 حديث، ها، في شهر واحد. ولو حفظت يوما واحدا 30 حديث وانهكت نفسك ويعني وبالغت في المثابره والمراجعه وكذا، وحفظت 30 حديثا في اليوم الثاني، ما هو ولا حديث واحد. واما اذا كان يوميا حديثا 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 حديثا، هذه الثلاثين ما ينتهي الشهر الا وهي مستقره في ذاكرتك، تكون ايه؟ مغرق بالغرق، يعني ملصقه بالغرق هكذا. يعني واحد واحد من ألفية بن مالك مثلا درس واحد، اذا اقل حاجه او ثلاثه او خمسه على حسب. اما تحفظ 100 بيت يمكن، يعني انا احفظ 100 بيت في يوم واحد استطيع، لكن هذا يعني يضيع في اليوم الثاني. يعني هذا من طلب لهذا عباره معنى قوله: من طلب العلم جمله فاته جمله. اذا ماذا؟ تتدرج شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، ما شاء الله في شهر واحد، في شهرين ثلاث، يعني 60 حديثا، و60 ترجمه، و60 رجلا الى اخره، و60 بيتا مثلا، وفي ثلاثه اشهر، وفي سنه كم؟ سنه واحده تكون تصير ما شاء الله حافظا. هكذا يعني يقوم بالتدريج. اما يعني انهاك النفس واجهاد الروح في حفظ شيء كثير ثم بعد ذلك تقصر، وتنساه هذا ما ينفع. هذه لا فائدة فيها. من طلب العلم علم جملة فاته جملة. إنما العلم حديث وحديثان هكذا يكون طلب العلم فيها. من التضمن فيها في تلك الأخبار والاستنباط من استخراج الأحكام من تلك الأخبار. وقال استنبطت الحكم استخرجته بالاجتهاد وأنبطته مثله وأصله من استنبط الحجر الماء وأنبطه من باطن إذا استخرجه بعمل يقارب ويصلح. الله تعالى أعلم الصواب إليه مرجع الماء. وهذا يعني تكلم عن ما وجه إليه الطالب الذي طلب منه أن يؤلفه أن يؤلف له تأليفا يفيده في هذا الفن. ثم قال ما كيفية الذي ما كيفية الكتاب الذي تؤلف عن أؤلف لك؟ قال كذا كذا أعطاه خطط له تخطيط تمشي على هذا. ثم بعد ذلك بعد أن استمع أو يعني بحث ودرس مطلب أو شروط الطالب الذي يريد أن يؤلف له كتابا قال وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله تعالى عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. هذا بيان الشرح الإجمالي لهذه الفقرة. بين رحمه الله تعالى أن التأليف الذي سأله إياه حينما يتدبره المصنف وينظر في مآله في آخر عاقبته فإن له منفعة موجودة في الدنيا. لماذا؟ إذ به تحفظ الأحاديث النبوية التي بنى عليها الشرع الشريف وله عاقبة محمودة في الأخرى إذ يترتب عليه الأجر العظيم. والله تعالى أعلم. هذا هو خلاصة المعنى الإجمالي لهذه الفقرة. ثم التفصيل وللذي سألت بكسر الله جار ومجرور متعلق ومحذوف خبر لعاقبة. وقال النووي رحمه الله تعالى بعد ضبط بكسر الله وللذي سألت ما رصه وإنما ضبطته إن كان ظاهرا ما يحتاج الضبط لأنه مما يغلط فيه صح غلط يا مشايخ من النحل الذي فشع غلط غلط هذا غلط غلط كما قال بعضهم قال شيخ يرد عليه قال غلطت أيها الشيخ فقال له بل أنت غلطت أولا هذا الكلام منحول قبل أن نصل إلى كلامك تقول ماذا تقولنا حين نتكلمون غليط فلان لا تقول غلط فلان غليط يغلط غلطا أما الغلط الفتحتين فهو مصدر ولذلك نقول في مثل هذا غلط يغلط لا نقول غلط يغلط أو يغلط لا هذا غلط نفسه. فيقول هنا مما يغلط فيه ويصحح وقد رأيت ذلك غير مرة انت يقول لك ولا الذي سألت سمعت بعض الناس يقرأه ولا الذي سألت. هذا كلام النووي رحمه الله يقول في شرحه لكثر الله. طب هذا واضح لماذا ضبطته؟ إن قلت لي إن سألتني لماذا ضبطته موضوعي لأني رأيت بعض الناس يصحفه ويغلط فيه. قال لكن هذا قلت لدا أو تعقيبا على كلام النووي هذا الذي ادعاه النووي من الغلط إن كان لعدم صحة الرواية به فمسلم. إن كان أن المنقول عن المصنف هو الكسر فقط مسلم ذلك. وإن كان وإلا فلفتح الله وجه صحيح ما هو وذلك أنه للابتداء اللام تكون للابتداء والموصول مبتدا للذي سألت خبره عاقبة محمودة على عهد مضاد تقديره عيد عاقبة محمودة فتأمل الله تعالى أعلم. وعيد الموصول محذوف يعني معنى ذلك لو قرأناه ولا الذي سألت عاقبة محمودة ويكون على عهد مضاد هذا معنى مستقيم إن صحت الرواية. لكن إن كان الذي قاله النووي متعينا نقلا فالنقل يقدم على الاحتمال اللغوي. وأما من حيث صحة المعنى فلا يعود كم من الكلمات نصحيحها بمثل بتقديرات كثيرة وهذا تقديرات تقدير واحد فقط وهو واضح. لكن إن كان النقل به فنقول ينبغي أن نتوقف عنده. وعيد الموصول محذوف لكونه فضلة كما قال في الخلاصة والحرف عندهم كثير منجلي في عائد متصلين إن انتصب بفعل وصل كما النرزيحات. هنا يقول ايه وللذي سألته هذا الضمير هو العائد وللذي سألته حدث لما ذلك كوني فضلة، لأن كثيرا من الموصول هي عائد الموصول يحذف كثيرا في مثل هذا. أكرمك الله في جملة معترضة، جملة دعائية معترضة بين المبتدأ والخبر، حين رجعت إلى تدبره، حين منصوب على الضرية متعلق ما تعلق بالجار والمجرور قبله، وهو اسم زمان قليلا كان أو كثير حين، والجمع أحيان. والتدبر النظر في العاقبة، يقال تدبرت الأمر تدبرا إذا نظرت في دبره، وهو عاقبة وما دبره هو عاقبته وآخره أقال في إصلاح. فيكون المعنى هنا وقت رجوعي إلى النظر في عاقبة الأمر الذي سألته، قال هكذا وما تقول به الحال، وما تقول به الحال أي ما يرجع إليه حال الأمر الذي سألته، أي ما يرجع إليه أمر الحال حال الأمر الذي سألته. يقال آل الشيء يقول أولا ومآلا رجع، والإيال إذان كتاب اسم منه، وقد استعمل في المعاني فقيل آل الأمر إلى كذا قال من أسرع. والحال صفة الشيء يذكره أن حال حسن، فيقال حال حسن مذكر وحال حسنة مؤنث، يعني أن وقد يؤنث بالها، يعني أن الحال هو أربع استعمالات. حال الحال هذه الكلمة يعني. الحال أربع استعمالات، يذكر وأنث، يذكر وأنث، يذكر وأنث تأنيثا لفظيا، يذكر وأنث تأنيثا معنويا، كلها لغة. حال حسن وحال حسنة هذا تأنيث معنوي، ها؟ حالة حسنة وحال حسن هذا تأنيث لفظي، وكلاهما مستعملان، تأنيث اللفظي وتأنيث المعنوي مستعمل في اللغة العربية. وما تقول به الحال، قال ماذا؟ قاله في المصباح أيضا، وفي بعض النسخ به بدل إليه، وهو بمعنوي، لأن الباء تأتي بمعنى إلى كما في قوله تعالى وقد أحسن به أي إلي، وقيل ضمن أحسن معنى لطوفا، ذكره المشافي المغني، وبعض النسخ يقول بالياء بدل التاء بما تقول بدل ما يقول، وهو جائز لأن الحال يذكر أنك على ما قدمناه آنفا، فمثل موصول موقوف على تدبره، على تدبره وفي ما أي ما على إليه ما تقول إليه به الحال. إن شاء الله جملة معترضة، إن شاء الله هذه جملة معترضة بين المبتدأ والمؤخر والخبر المقدم. ذكر لماذا؟ أترض به تبركا، ولأن تحققه غير معلوم له، إنما ذلك إلى الله سبحانه وتعالى والاختيار، ما سيقع من الأمور وما لا يقع. أما أنت تدبر وتخطط وتبدأ على أساس إن الله يمثل لك، ربما يوفقك ربما لا يوفقك لا أعلم. فلذلك طارق إن شاء الله عاقبة، قال فيمي عاقبة كل شيء آخره محمودة بالرفع صفات لعاقبة، يعني أن الأمر الذي سأله وهو التأليف المذكور له نهاية مرضية، حيث يترتب عليه الأجر العظيم عند الله تعالى. وقول ومنفعة موجودة مؤكد لما قبله، مؤكد لما قبله معناه واحدا، ويحتمل أن تكون المنفعة موجودة في الحال، إذ ينتفع بذلك. إذن بينهما فرق، الأولى عاقبة محمودة هذا حملناه على الأجر والمثوبة، ومنفعة موجودة هذا من حيث ما تناول وانتفع الناس به هذه أمور دنيوية في الدنيا، إذ ينتفع بذلك الكتاب حالا، وتكون العاقبة محمودة فيما بعد حيث يكون الكتاب لسان صدق في الآخرين، يعني مات قوم من زمان وإلى الآن لا زال ذكرهم يبقى، لا زال ذكرهم يبقى. ولذلك يحيى بن عبتم لما سأل ذلك الخليفة قال له هل تعلم، قال له يا يحيى هل تعلم أحدا أعلى مرتبة مني؟ قال ما في، يعني أنت معلم الرسول عليه الصلاة والسلام وخليفة يعني الناس وكذا وكذا. فقال لا أنا أعلم أعلى رتبة مني. قال من هو هذا الذي أعلى منك؟ قال المحدث الذي يقول حدثني فلان وفلان على رؤوس الأشهاد. لماذا كيف ذلك؟ قال لأننا نموت ويموت ذكرنا، وأما هو يموت ويبقى ذكره في العالم إلى يعني الساعة، لأن اسمه مقرون باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام الحديث قائما فهو باقي ذكره، أما أنا أموت وخلاص خلص الناس مني وانتهى ذكري. فاستغرب ذلك منه، فلذلك يبقى ذكره لسان صدق في الآخرين، يعني الناس يذكرونه بخير حيث إنه ترك لهم منفعة يستفيدون منها. وتكون العاقبة يثني عليه من أتى بعده ووجر عليه في الآخرة لحديثي من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجور من شيء. الحديث أخرجه مسلم. الله تعالى والصواب وإلى يرجعون معه. وعلى رحمه الله تعالى أيضا وظننت أيضا ما يتعلق بتكمين كلام ما بدأ هو أن الذي سألته أمر ليس هينا. وذلك لماذا؟ لست تريد نفع نفسك فقط بل إنه أمر عظيم يبقى ظهره في الدنيا والآخرة. ثم قال ماذا تتمين لذلك الكلام؟ ماذا قال؟ وظننت حين سألتني تجشم ذلك تكلفه يعني أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة. يعني كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس. فحينما فكرت أنت تستفيد منه بل الذي يستفيد بالدرجة الأولى أنا. الذي يستفيد بالدرجة الأولى أنا. لماذا؟ لأنه الداعي إلى هذا إلى سبل الهدى ومن سن سنة في الإسلام فله أجر من عمل بها. فإذا كان هو مستفيد قبل غيره. لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن ويتقانه أيسر على مرء معالجة كثير منه ولا سيما عندما لا تمييز عنده من العوام إلا بأن وقفه على التمييز غيره. هذا معناه إجمالا. بين رحمه الله تعالى أنه حينما سأله التكلف للتأليف المذكور وحصل له ذلك بالفعل كان أول من يستفيد به هو لأسباب كثيرة لو ذكرها لطال عليه الكتاب إلا أن ملخصها أن ضبط القليل من أحاديث وإتقانه أسهل معاناة الكثير منه وخصوصا عند من لا قدرة له على تمييز المقبول والمردود إلا بتقليد غيره أي بأن يعلمه غيره أن هذا صحيح أن هذا ضعيف أنا أوامر يعني. والله تعالى أعلم. التفصيل شرح التفصيل يعني ثقة وظننت بظن كائن بتاع المتكلم وإنما عبر بالظن دون اليقين. لماذا؟ لأن حصول النفع غير محقق احتمال أن يكون هناك مانع من القبول لأن القبول إيش إنما يتقبل الله من المتقين. فهل هذه التقوى التي تؤهل شخص لقبول ما يعمله من الخيرات محققة موجودة أم لا؟ فلا ثقة في نفسه لا يثق بها ولذلك قال ظننت يعني أن يعني الظن يكفي في هذا ولكنه راجع يعني. فمن واجب العبد أن يطمع في حصول الثواب له على عمل الصالح ولا يقطع به بل يكون بين الخوف والرجاء يخاف أن ترد أمامه بسبب من الأسباب. لأن يعني الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين ويرجو رحمة ربه له بقبولها لأن الله تعالى يقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين أجر من أحسن عملا إلى غير ذلك. يعني أن من حق العبد أن يعمل التكاليف الشرعية واجباتها واندباتها ومستحباتها كلها وفضائلها كلها المرقب فيها هذه هي مهمته لأنه كلف بهذا. لكن إلى جانب ذلك ما الدور الذي يعني يتعين عليه يكون راجيا خائفا يكون في نفس واحد في آن واحد يكون راجيا خائفا. ولذلك قال الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر. الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر. الطائر لا بد أن يكون له جناح فلو قصت إحداهما وبينما يمشي يطير في الهواء قصت إحدى جناحين سقط على الأرض صار لعبة للأطفال. إذا قصت إحداهما يكون جناحين لا تكون إحداهما ماتت ولا قطعت بل يكون على الجناحين جناح رجاء وجناح خوف كلاهما يمشي على يرجو ثواب الله في هذه الأعمال الصالحة ويخاف أن ترد عليه بسبب الأسباب لأن أسباب خفية ربما يأتيك رياء ربما يأتيك أسباب أخرى ربما يعني قدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا ما يدرك أن هذه الأعمال صارت هباء منثورا أو صارت لديك ما شاء الله يعني إذا تصدق أحدكم يقبلها الرحمن بيمينه فيربيها له كما يربي أحدهم ثلوه حتى تكون كالجبل. يعني لقمة واحدة تكون في يد الرحمن ثم أردها حتى تكون جبل الأحد هذا يعني موعود به ومرغب فيه. لكن على جانب ذلك هل لها موانع أم لا تدري. إذن تكون دائما خائفا راجيا خائفا من الرد وراجيا في القبول، لان الله سبحانه وتعالى يعني له الفضل العظيم الذي وفقك للعمل لا يحرمك القبول، لكن لا تكون واثقا بذلك، لان هذا ليس من صفة المسلم، لا بد ان يكون له جناحا. ولقد اثنى الله تعالى في كتابه الكريم على الذين يعملون ويخافون، ماذا؟ فقال تعالى: والذين اوتوا ما اتوا وقلوبهم وجله الى ماذا؟ انهم الى ربهم راجعون، لانهم الى ربهم راجعون، اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد اخرج احمد والترمذي واللفظ عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه والذين اوتوا ما اتوا وقلوبهم وجله، قالت: هم أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حديث صحيح. هذا إذن يعني ينبغي للعبد أن يكون دائما مستمر على عمله بحيث لا ينقطع، ولكنه راجي طامع في مثوبة ربه وخائف من رد عمله، لأن الأعمال السيئة أحيانا تكون كلمة واحدة تحبط كل الأعمال، كلمة واحدة تكفيك، يعني تهبط دنياك وآخرتك. إذن تتكلم أنت في يوم واحد كم كلمات من الهذيانات ومن الشركيات وما إلى ذلك، وأنت لا تشعر. فإذا ماذا؟ فينبغي للعبد أن يكون دائما خائفا ودائما راجيا. وأيضا الظن سبب لحصول المقصود، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي. الحديث متفق عليه، أنا عند ظني عبدي بي، وهذا أعظم حديث عظيم، يعني أنا دائما تكون ظانا بربك خيرا، تقول إيه الذي وفقني لهذه الأعمال، لا يحرمني مثوبتها، احسن ظنك بربك، فيكون يحملك على ذلك. حين سألتني متعلق ما قبله تجشم ذلك بالنص على المفعولية، اي تكلفه والتزام مشقته، يقال جشمت الامرين بابي تعيب جشما ساكن الشين وجشامة تكلفته على مشقة، فانا جاشم وجشم مبالغة، ويتعدى بالهمز والتطفيف، يقال عشمته الامر وجشمته فتجشم. قال فيه واسم اشارته الى ماذا؟ راجع الى المؤلف المسؤول، ان لو عزم لي عليه ببناء الفعل المفعول، قال الناظرين رحمه الله تعالى: ولا يظن بمسلمين مسلم على فهم الكتاب، اراد لو عزم الله لي عليه، لان اراده الله عز وجل لا تسمى عزما، ولعله اراد لو سهل لي سبيل العزم او خلق في او خلق في قدرتين، لو سهل لي لو سهل لي سبيل العزم او خلق في قدره عليه انتهى. قال ابو عبد رحمه الله تعالى: ارجع هذا النفي، يقول هو الله سبحانه وتعالى في علو لا يقال بالعزم، لا يطلق عليه، لكن سيرد عليه لانه ثبت ذلك في الحديث. القاضي عبد رحمه الله تعالى قد جاء هذا اللفظ الصحيح مسلم من كلام ام سلمة رضي الله تعالى عنها في كتاب الجنائز، قالت: ثم عزم الله لي فقلت له. اذا هذا هي تعالى ماذا؟ واصل العزم القوه، ويكون معنى الصبر وتوطين النفس وحملها على الشيء، والمعنى متقارب، ومن قوله عز وجل: فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. وقال النووي رحمه الله تعالى: هذا اللفظ مما سني بشرعه من حيث انه لا يجوز ان يراد بالعزم هنا حقيقته المتبادره الى الافاق، ورسول خاطر بالذئ لم يكن، فان هذا محرم في عقل الله تعالى، وهذا ما يقول به احد من اهل الاسلام. واختلف في المراد به هنا، فقيل معناه لو سهل لي سبيل العزم او خلق فيه قدره عارف، وقيل العزم هنا بمعنى الاراده، فان القصد والعزم والاراده والنيه متقاربه، فوقه بعضها مقام بعض، فعلى هذا معناه لو اراد الله ذلك لي. وقد نقل الازهري وجماعه غيره ان العرب تقول: نواك الله بحفظه، قالوا وتفسيره: قصدك الله بحفظه، وقيل معناه: لو الزمت ذلك، فان العزيمه بمعنى اللزوم، ومنه قول ابن عطيه رضي الله عنه: نهينا عن اتباع الجنائز ولن يلزم علينا، متفق عليه، اي لن يلزم الترك. وفي الحديث الاخر: كان يرفض المنافقين رمضان من غير عزيمه، اي من غير الزام، ومثل قول الفقهاء: ترك الصلاه في زمان الحيض عزيمه، اي واجب على المراه لازم لها. الله تعالى انتهى كلامه النووي، قال الجامع عفى الله عنه: ان لفظ العزم لم يرد في اطلاقه على الله تعالى جواز ولا مثل، لم ياتي في حديث مرفوع أنه أو في القرآن أنه أطلق على الله، بل الذي تقدم عن أم سلمة رضي الله عنها يؤيد الطلب الجوازي، لأن أم سلمة رضي الله عنها من أهل اللغة، وإن لا يخفى عليها المحذور في مثل هذا، فالظاهر الجوازي إطلاقه عليه سبحانه وتعالى فيكون معنى قوله وقضية لتمامه، إذا يكون هذا مؤكدا لمعناه الله تعالى على المصراط. أما النهي يعني القول لا يطلق عليه على الإطلاق هذا محل نظر، وإنما الظاهر كما استعملت أم سلمة رضي الله عنها جوازه. وقضية بالبناء للمفعول أي قضى الله تعالى لتمامه أي كمال ذلك المؤلف الموصوف المؤلف كمال ذلك المؤلف الموصوف ما سبق، كان أول من يصيبه نفر ذلك إياه برفع أول على أنه اسم كان، وهو مضاف إلى من، ونفع مرفوع على أنه فاعل يصيب من يصيبه نفر. وقول إياه خبر كان تنبي، هذا الذي ذكرته من الرفع أول هو الصواب، فما نقل عن بعضهم من ضبطه بالنصب كان أولا، وأشار بعضهم إلى توجيهه بأن إياه ضمير نصب مستعار موضع الرفع، تكلف بارد وتعصف كاسد، فتبصر الله تعالى على يعني الصواب كما نقول إيه كان أول من يصيبه نفر ذلك إياه. إياه إذن محل نصب ضمير نصب في أصل وضعه، وهنا أيضا ضمير نصب. بعضهم ادعى بأن أول خبر مقدم إياه خبر اسمه كان مؤخر، وهو هذا مرفوع اسمه كان لا يكون نصب، فقالوا مستعار من ضمير النصب للرسم. ما الذي أداكم من هذا التكلف؟ ما في تكلف هذا. إذا نقول الصواب نقول كان أول من يصيب نفر ذلك إياه. وقول خاصة منصوب على الحال إياه قال فيمي الخاصة خلاف العامة، والحال للتأكيد، وعن كسائي خاصة الخاصة واحد انتهى. وقوله قبل غير من الناس مؤكد لما قبله، والمعنى أنه لو قضى الله تعالى بتمام هذا المؤلف لكان المنتفع به أولا مؤلفه قبل أن ينتفع به من يقرأه، لكونه هو المباشر في الدعاء إلى الخير الموجب لجزيل الأجر. قد أخرج مسلم صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقول لأسباب علة لقول عاقبة محمودة، وليس لنفع ذلك إياه هنا مرتبط، بل يتكلم وللذي سألت أكرمك الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة لأسباب كثيرة. هناك يتعلق هذا الكلام بذاك، عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وأما ما ذكره بعضهم من أنه متعلق بقوله أن ألخصها فبعيد بل باطل، الله تعالى أعلم. يطول بذكرها الوصف أي يطول وصف المؤلف المسؤول بسبب ذكر تلك الأسباب لو ذكرتها على وجه التفصيل، إلا أن جملة ذلك سبب يعني أي مجمل ما ذكر، وإنما أفرد اسم الإشارة لتأويله بالمذكور، وهو استثناء مما وقع من الكلام السابق، أي لا أذكر الأسباب كلها بالتفصيل لأن لا يطول المؤلف الذي سألت أن ألخص لك فيه الأخبار المذكورة فيخرج عن الغرض المطلوب، إلا أن خلاصتها أي الأسباب ومجملها أن ضبط القليل أيسر إلى آخره، ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا أي لكن خلاصة تلك الأسباب ومجملها إلى آخره، ومعنى متقارب. وحاصل المعنى يا مشايخ أن محمودية عاقبة ما سألتني تلخصه لك ووجود نفعه لأسباب كثيرة، أن محمودية ما سألتني تلخصه ووجود نفعه لأسباب كثيرة خلاصتها كون ضبط القليل من هذا العلم أيسر على المرء من معاناة الكثير منه. يعني إنما اخترنا هذا وهو أننا نلخص الكلام في أوجز مؤلف، لماذا؟ لأن الكثرة تعوق عن الوصول إلى الغرض، وأما التلخيص فسوف يكون بقدر الحاجة فيفهم غرضه الطالب الذي سأل الكتاب الموصوف بما سبق. وقال السنوسي رحمه الله تعالى في شرحه قوله إلا أن جملة ذلك إلا أن جملة ذلك يدل على أن قوله قبله يطول بذكرها الوصف معناه بذكرها على سبيل الايه على سبيل التفصيل، وإلا فهو قد تعرض لها هنا على سبيل الجملة، وهذا إذا جعلت الإشارة إذا جعلت الإشارة بقول ذلك تعود على الأسباب بتأويل مذكور، ويحتمل أن الإشارة راجعت إلى النفع من قوله كان أول من يصيبه نفع ذلك، ويكون لم يتعرض بأسباب وصول ذلك النفع له قبل غيره لا جملة ولا تفصيلا، لكن هذا الاحتمال الأول والأقرب، والثاني بعيد على كل حال، هذا ما هو واضح. قال أن ضبط القليل أي حفظه وإتقانه يقال ضبط الشيء ضبطا من باب الضرب إذا حفظته حفظا بليغا، ومنه قيل ضبط البلاد وغيرها إذا قمت بأمرها قياما ليس في نقص. من هذا الشأن أي من هذا الأمر، ما هو الأمر؟ وهو معرفة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اسم الإشارة عل هذا، وإتقانه عطف تفسير للضبط لأنه معناه كما عرفته آنفا، أيسر أي أسهل على المرء أي الرجل، وهزت الميم وضمها لغة، فإن لم تأتي بالآلف واللام قل تمر وامرأة، والجمع رجال من غير لفظه، والأنثى امرأة وقال فيها مرأة إزانة تمرة، ومرأة إزانة سرة إزانة سنة بعد الغيوم. من معالجة الكثير منه على المرء، والمرء كما قلنا أصل الرجل، لكن المرء أحيانا يطلق على الأنثى فيشمل للجنسين. قال ماذا؟ من معالجة الكثير منه أي من معاناته، يقال عالج الشيء معالجة وعلاجا إذا زاوله أرض الإسلام، ولا سيما السي بمعناه بكسر السين مهملة وتشديد الياء التحتانية وتخفف في، ويجوز فتح السين مع تشديد الياء سي ومعناه المثل. ثم المناسب هنا أن تكون لا سيما بمعنى خصوصا مفعولا مطلقا لأخص مقدرا، فيكون المعنى أي وأخص كون ضبط القليل أيسر عند من لا تميز عنده إلى آخره. وفي هذا هنا بحثها الطويل يستفيدون. قال عند من لا تميز عنده يعني ولا سيما أي وأخص خصوصا عند من لا تميز، وأخص خصوصا كون ضبط القليل أولى وأيسر لما عند من لا تميز عنده من العوام جمع عامة، سيأتي لمصنف قريبا بياض معناه، يعني معناه العام والخاص سيشرحه المصنف بعد قليل وسنستفيد منه إن شاء الله. وجار ومجرور بيان لمن إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، أي إلا بأن يعلمه علمه غيره من أهل العلم، يعني العمي يعني معناه كون ضبط القليل أيسر من معالجة الكثير، هذا لا يسأل عنه خاصة عند من لا تمييز عنده وهم العوام زي تفسيرهم في الأبو الخاصة الذي عنده نوع معلومات يعني فتمييز بعض الوجوه، هذا يعني المعرفة فهذا يسمى خاص، وهذا العامي ماذا أولى به إلا إذا أعلمه غيره أنه لا يمكن أن يستفيد من الأحاديث الكثيرة، هذا ضعيف وهذا صحيح وهذا كذا وهذا كذا، فهذا كون الكثير قليل منه ضبط قليل له أولى من غيره من الخواص، إلا بأن يوقفه على التمييز غيره أي بأن يعلمه غيره من أهل العلم، هو بتشديد القاضي يوقفه من التوقيف، ولا يصح أن يقرأ هنا بتفريد القاضي يوقفه، لا، بخلاف ما قدمه بكونه توقف على جملتها ضبطناه اثنين، وهنا لا، لأن اللغة الفصيحة المشهورة توقفت فلانا على كذا بالتشديد، فلو كان مخففا لكان حقه أن يقال بأن يقفه على التمييز، الخط ما يوافق، إملاؤه ما يوافق، لأن وقف ثلاثيا مضارع يقفه، ما في واو، ما في واو، إذن ما يمكن أن نقرأه بالتخفيف، أفاده النووي رحمه الله تعالى، والله تعالى عليه الصواب، وإليه مرجعه المعاب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اصلنا وخشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، ومضاتك ما تبلغنا بجنتك، وما بيكون ما تعول بجعلنا مصائب الدنيا، واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا وجاز وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا في كلام أو في شرح كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى قوله: فأردت شهدك الله. قال مصنف رحمه الله تعالى: ما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك، ذكرت أنك عممت بالبحث عن تعرف جملة الأخبار النافورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه، ثم قال بعده: فأردت، بعد أن ذكرت أنك هممت قصدت أن تفحص أن تبحث عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تأتي بأحكام الدين وفي الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وما إلى ذلك بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخص عليك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك بالفتح، وأما يشغلك فهذا إما لحن وإما لغية ضعيفة، ولا تقول يشغلك، تقول يشغلك، وفي الأمر تقول شغله يشغله اشغله، ولا تقول أشغله. مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. هذه الفقرة أو الفقرة نشرحها أولا شرحا إجماليا. بيّن رحمه الله تعالى أن هذا الذي عم أن يبحث عن جملة الأخبار طلب منه، أي من المصنف رحمه الله، وقد تقدم أنه أحمد بن سلمة رفيقه وتلميذه، طلب منه أن يطلعه المصنف على ماذا؟ على جملة من تلك الأحاديث مجموعة في كتاب واحد مضبوطة، من تلك الأحاديث على جملة مجموعة مضبوطة، ويبينها له بلا إكثار تكرار، بلا تكرار كثير. أما التكرار القليل فلا يضره، إنما إذا تكرر كثيرا هذا يشغله عن مراده، لأن ذلك أي التكرار الكثير يشغله عن مقصوده الذي هو ذلك مقصوده، وهو الغوص في الفهم والاستنباط، والله تعالى أعلم. هذا هو خلاصة معنى هذه الفقرة، ثم نشرحها شرحا تفصيليا مفصلة كلمة كلمة من حيث اللغة ومن حيث الإعراب ومن حيث المعنى. فأردت معناه قوله فأردت أي طلبت، يقال أراد الرجل كذا إرادة إذا طلب واختار. وأرشدك الله، هذه جملة هي جملة دعائية معترضة بين الفعل ومفعوله، أي هداك الله، أرشدك معناه أي هداك الله لإصابة الصواب، لأن معنى الرشد بالضم فالسكون الرشد الصلاح، وهو خلاف الغي والضلال، وهو إصابة الصواب. والهمزة للتعدية، أرشد هذه الهمزة تسمى للتعدية، لهمزة إفعال معاني سبعة: تعدية، صرورة، وكثرة، حينونة، إزالة، وجدان، فذاك ذاك تعرف كذا البيان، يقول لك في الصرف، في أنظمة الصرف. قال ماذا؟ يقال رشيد يرشد رشدا من باب تعيبا، ورشد يرشد رشدا من باب قتلا. إذن الرشد والرشد معناهما واحد، فهو راشد والاسم الرشاد. قال
أن توقف أرشدك الله أن توقف فأردت أن توقف أرشدك الله جملة معترضة فأردت أن توقف فأردت التوقيف بمعنى بضم أوله مبنية للمفعول أن توقف وتخفيف القاف أن توقف هذا بالتخفيف إذا قرأناه بالتخفيف أن توقف من الوقف أن توقف وقفه يكفه أن توقف أو بتشديدها من التوقيف أيضا أن توقف أي تعلم أي توقف هذا ثلاثي وقفه ووقفه استعملان ثلاثيا رباعيا أي تعلم إذا قلنا أن توقف من الوقف أو تعلم أي تعلم يقال وقفت فلانا على ذنبه وقفا ووقفته توقيفا معناه أطلعت عليه كما يستفاد من عبارة المجد في القاموس والمنظر في اللسان إذن يعني يحتمل أن نقرأه أن توقف ويكون ثلاثيا مبنيا لمجهول أو توقف من التوقيف رباعيا مبنيا لمجهول أيضا على جملتها ومعناه أن تطلع أي يطلعك العالم بالفن على هذه الحادثة التي طلبتها يعني طلبت إحصاءها أو الفحص عنها على جملتها أي مجموع تلك الأخبار وهو متعلق بتوقف أو توقف مؤلفة منصوب على الحال أي حال كونها تلك الأحاديث مؤلفة التعليف قال أبو بكر أي مؤلفة قال أبو بكر أبو بقائي الكفوي في كليات التأليف معناه هو جمع الأشياء المتناسبة يعني التأليف له قوله تأليف مجرد الضم والجر لا بل إذا كانت متناسبة يسمى تأليفا من الألفة وهو حقيقة بالأجسام إذا جمعت شيئا يعني له ذات إلى شيء يسمى حقيقة ومجاور الحروف والتنظيم من نظم الجواهر وفيه جودة التركيب يعني والتأليف بالنسبة إلى الحروف لتصير كلمات والتنظيم بالنسبة إلى الكلمات ولتصير جملة وهكذا يعني يختلف الوضع والتركيب ضم الأشياء التنظيم والتأليف والتركيب هذه كلها معناها متقاربة لكن بينها فرق بهذا والتركيب ضم الأشياء متلفة كان أولى التركيب التأليف لا بد أن يكون بين الأشياء التي تؤلف بينها تآلف ألفة وأما التركيب لا يعني يشمل عام من ذلك ضم الأشياء متلفة كانت أو لا مرتبة الوضع أو لا أو لا فالمرتب أعم من المؤلف والمرتب مطلقا والترتيب أعم مطلقا من التنضيد لأن الترتيب عبارة من التنضيد لأن التركيب عبارة عن وقوع بعض الأجسام فوق بعض والتنضيد عبارة عن وقوع بعضها فوق بعض على سبيل التماس على سبيل التماس اللازم لعدم الخلاء انتهى إذن المراد هنا بالتأليف ما هو في كلام المصنف هنا ضم الأحاديث الصحاح بعضها إلى بعض على وجه متناسب وذلك متناسب يعني يكون وضع السابق يستدعي وضع اللاحق بعده لكون فائدة الحاصلة منه مرتبة عليه هكذا يفعل هكذا وضع التأليف هكذا وضع التأليف لابد من يعني من أن تجد في هذه الأمور وهو أن تكون متناسبة بحيث يستدعي السابق اللاحق هذا هو التأليف فإذا وجد خلاف ذلك فهذا يعود لماذا؟ لأمر ما رآه المؤلف تقدم وأخر ما يستحق التقديم عن التأخير أو أحيانا يكون ذهولا وغفلة التزم أن يؤلف كتابا متناسبا أول مع آخره ثم وقع خلل في بعض المواد لكن هذه تكون قليلة المهم أصل وضعي هو هكذا مؤلفة محصاة صفة لمؤلفة اسم مفعول من أحصى الشيء معناه إذا عده أو حجبه أو عقله يطلق على المعاني إذا عده العد يسمى إحصاء والحفظ كذلك أيضا يسمى إحصاء والعقل أي الفهم يسمى أيضا إحصاء كما في القاموس أي معدودة محفوظة مؤلفة محصاة أي معدودة محفوظة تلك الأحاديث تكون معدودة ومحصى وسألتني أن ألخص عليك أن ألخص عليك من التلخيص. ومعنى التلخيص التبيين، والتبيين والشرح والتلخيص، يعني يطلق على التبيين والشرح والتلخيص. كما في القاموس التلخيص التلخيص وهو التبيين والشرح والتخليص، ولا التخليص التلخيص الظاهر أنه في تقديم وتأخير، وهو من التلخيص أن ألخص، وهو التبيين والشرح والتخليص. هذا نشوف هذا التخليص ما هو تلخيص. والتخليص كما في القاموس أي أبينها وأشرحها لك. في التأليف أي سألتني أن ألخصها أبينها أوضحها لك في كتاب مؤلف، أي بالكتاب المؤلف، فالمصدر مع نفس المفعول، ويحتمل أن يكون على أصله تأليف، وهي بمعنى البحث بالتأليف السببية، أي أبينها بسبب التأليف لها. بلا تكرار أي بغير إعادة الحديث، والتكرار بفتح التاء اسم من كرر الشيء تكريرا إذا أعاده مرارا. كرر تكريرا، التكرير مصدر أصلي لفعالة، لفعالة. وغير ذي ثلاثة مكيس مصدره كقدس التقديس، زكي تزكية وأجملا إجمال من تجملا تجملا. ومع أتى بفعالة مصدر التفعيل، هذا هو القاعد. وأحيانا يأتي بتفعال مثل تكرار، تكرار هذا يعني بلا تكرار، أي من كرار الشيء تكريرا. وأما تكرار هذا لحن، لحن العوام أو عوام الطلاب يقولون تكرار، هذا لا وجه له. إذا أعاده مرارا كما تفيد عبارة المصباح. وفي القاموس وكرره تكريرا وتكرارا وتكرة كتحلة وكركرة أعاده مرة بعد أخرى انتهى. إذا ماذا يا مشايخ؟ قد تبين بهذا أن تاء التكرار مفتوحة لا غير، وأما ما اشتهر على ألسنة الناس من كثرها تكرار فمن لحنهم فليتنبه، لا تقول تكرار، إنما تقولون ماذا؟ تكرار، إنما تقولون تكرار، ما في تكرار. تنبي دخلت لها بقول بلا تكرار بين الجار والمجرور، واختلف في أن المحاصفة قال كوفي هي اسم المعنى غير، وأن الجار دخل عليها نفسها، وأن ما بعدها مجرور بإضافتها إليه. وقال غيرهم هي زائدة كما زيدت كان في نحو قولك زيد كان فاضل، وإن كانت مفيدة لمعنى هو المضي والانقطاع. وأرادوا بالزائد المعترض بين شيئين متطالبين، وإن لم يصح أصل معنى لإسقاطه كما هنا. فتنبه أفاضل بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في مولي بلا تكرار، هذه لا اختلفوا فيها، هل هي اسم بمعنى واحد وهي مجرورة بالباء وهي مضافة إلى ما بعدها، أو هي مقدم من تأخير؟ أصله لا بتكرار، أصله لا بتكرار. المصريون يرون أن في تقديما وتأخيرا، وأصله لا بتكرار. ثم لما أرادوا التوكيد زحلقوها عن محلها وأرفضوا الجار عليها حتى تكون في جزء الكلمة، فهذا رأي المصريين. وأما الكوفيون لا يرون ذلك، بل يقولون إنها اسم إضافة. يقصر جملة بمحل جر صفة التكرار يقصر، وقيدوا بالكثار لماذا؟ إشارة إلى أن التكرار غير الكثير لا بأس به، أحيانا يعني يكرر. لماذا؟ لأنه لا يشغل عن المقصود، لأن التكرار القليل لا يشغل عن الفهم الذي أراده هو. فإن ذلك إشارة إلى التكرار الكثير، زعمت أي قلت، المراد هنا الزعم إطلاقه على القول، أي قلت، لأن الزعم يطلق على قول الحق وإن كان أكثر استعمالي لغير المحقق. وإن ذلك زعمت هذا مما استعمل فيه الزعم بمعنى الحق. وقد ثبت أن إمام النحاة السبوي يقول في كتابه كثيرا زعم الخليل كذا وزعم يونس كذا، أريد بذلك القول الحق وليس ردا عليهما. وأما زعم في غالب استعماله يكون لقول غير المحقق أو لقول الكذب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وما إلى ذلك. قال فيومي زعم الزعم باب قتل. وفي الزعم ثلاث لغات، زعم زيم زعم، فتح الزائل الحجاز وضمها لأسد بن أسد، وكسرها لبعض كيس بن قيس قبيلة. ويطلق معنى القول، ومنه زعامة الحنفية وزعامة سيبويه، أي قال هذا القول المحق ليس يعني ردا. وعليه قوله تعالى أو تسقط السماء كما زعمت أي قلت أي كما أخبرت. ويطلق على الظلم وقال في زعم كذا وعلى الاعتكاد ايضا. ومن قول تعالى زعم الذين كفروا ان لم يبعثوا اعتقدوا هذا شخص على تخفيه شخص ما يقول الزعم فيما اشك فيه ولو تحقق. وقال بعضهم وكنايه عن الكذب. وقال مرزوقي اكثر ما استعمل فيما كان باطلا او بارتياح شك. وقال منقوطية زعم زعما قال قدرا لا يدرى حق هو او باطل قال خطان. ولهذا قيل زعم مطية الكذب زعموا مطية الكلمة ايضا ورد مثل هذا بعض الحاجة انتهت عبارة الفيوم. مما يشغلك يا مشايخ الناس الحجائي مما يشغلك من شغله الامر ثلاثيا من باب نفعا. واما اشغله بالاليف فلغة رديئة او قليلة كما افاد في اللساء بل بعضهم نفع ان تكون لغة اصلا. وفي المصباح شغله الامر شغلا من باب نفعا فالامر شاغل وهو مشغول. والاسم الشغل بالضم الشيني وتضم الغين الشغول وتسكن التخفيف. وشغلت به ببناء المفعول تلاحيت به الأزهري واشتغل بأمر فهو مشتغل أي في البناء الفاعل. قال المفارس ولا يكادون يقولون اشتغل وهو جائز يعني بناء للفاعل اشتغل. ومننا قال بعضهم اشتغل ببناء المفعول ولا يجوز بناءه للفاعل. بعض قال هكذا لأن الافتعال إن كان مطاوعا فهو لازم لغير وإن كان غير مطاوع فلا بد أن يكون في معنى التعدي مع وقت سب المال واقتحلت واقتضبت أي تحلت عيني وخضبت يدي واشتغلت ليس بمطاوع وليس في معنى التعدي. وأجيب بأن في الأصل مطاوع لفعل هجر استعمال فصيح الكلام والأصل أشغلت بالآلي فاشتغل وهو يعني أصل مرفوض هذا مثل أحرقت فاحترق وأكملت فاكتمل وفيه معنى التعدي فإنك تقول اشتغلت بكذا فالجار ومجيز معنى مفعول. وقد نص الأزهري على استعمال مشتغل ومشتغل أنت عبارة المصباح هذا كله في اشتغل وليس في أشغل. وكتب الزبيدي في التاج عند قول صاحب القاموس وأشغله لغة جيدة هكذا عبر صاحب القاموس وفندوه وقالوا ما في أشغل أصلا أو قليلة أو رديئة. هذه الثلاثة عبارة ماذا للقاموس ما نصه. قال ابن جريج لا يقال أشغلته ومثله في شروح الفصيح وشرح الشفاء الشياء والمفردات للراوي والأغنياء من القطاع ولا يعرف اسمه ولا يعرف لأحد القول بجودتها عن إمام من أئمة اللغة. وما قال صاحب القاموس أخطأ فيه لأنه لم ينقل عن أحد من أئمة اللغة لهم عناية باللغة أنه قال أشغله. فإذا هذا ليس صوابا الذي نقله في القاموس جيدا ومن وبجودتها عن إمام أئمة اللغة. وكتبه بعض عمال الصحيح ومن غريب ما اتفق أن أشغل يعني فصل عن وظيفته شخص بسبب اللحن هذا سيده أميره كان عالم في اللغة ووظفه هذه الوظيفة كان التوقيع ما يوظف كل أحد. التوقيع عبارة عن تلخص حاجات المحتاجين أو ما يحتاجه الأمير يلخص له بعبارة وجيزة فصيحة ثم ينفذها الأمير. هذا هو التوقيع هذا الذي نستعمله الآن هذه مأخوذة من ذاك لأن نهاية الأمر يتعلق عليه هذا هو يسمونه توقيع. والتوقيع في عادة الملوك أمر يعني رتبة عالية رفيعة لا يجلس فيها إلا من كان يعني إلا من حاز وفاز في اللغة العربية وكان فائقا في بارعا في الفهم وما إلى ذلك. فهذا كتب ماذا الصاحب هذا الصاحب كان فصيحا كتب بعض عمال الصاحب له برقعة فوقع عليها توقيع من يكتب إشغالي لا يصلح لأشغالي. هو كتب أشغال كذا وكذا فكتب عليه فصله بهذا الكلام لأنه رديء لغته من يكتب إشغالي لا يصلح لأشغالي. إشغال فهمتم المعنى؟ إشغال هذا مصدر أشغال أنت استعملت أشغال فلا تصلح لوظيفتك من الآن مفصول توكل على الله. من يكتب إشغالي لا يصلح لأشغالي أشغال الوظيفة أنت تعبان أنت خلاص ما نريدك يعني. من يكتب إشغالي لا يصلح لأشغالي. ففصلوا عن أمري. فانتبه لا تقول أشغله. إنما تقول إيش؟ إشغله. لا يصل لأشغالي. قال شيخنا يقول إيه المناوي. شيخنا يقول هو صاحب الإيه؟ صاحب التاج. قال شيخنا فإذا لا معنى لتردد المصنف فيها. إذا صاحب القاموس قال إما لغة جيدة أو رديئة أو قليلة. ثلاث احتمالات. أصلا هذا ليس مقبولا عنه. ما في أحد قال إنها لغة حتى نقول جيدة ونتردد كذا وكذا وكذا احتمال. لا، بل نقول إنها لغة لا تصح أصلا. فإذا من الآن لا أسمع من طالب يقول في دعائه اللهم أشغله. إنما الصواب ما هو؟ اللهم اشغله. لا تقول اشغله. فإذا تفصل من الإمام على طول. لا تقول لا. من يصلح إشغالي لا يصلح لأشغالي. ما في. إذا تقول إيش؟ اللهم اشغله بكذا وكذا. فتقول اشغل نفسك بكذا، لا تقول اشغل نفسك بكذا. قال ماذا؟ لا يصلح لأشغال. قال شيخنا فإذا لا معنى لتردد المصنف بها. قال الزليلي ولعله استأنس بقول ابن فارس حيث قال في المجمل لا يكادون يقولون اشغلت وهو جائز. فتأمل لذلك انتهى وتبين يعني هكذا هو كلامه صاحب الفصيح صاحب المجمل. ليس هكذا، انما تكلم باشتغل ولا يكادون ايه ابن فارس انما تكلم باشتغل. وعلى كل حال هذا محل نظر. قلت ماذا؟ قد تبين بما ذكر بما ذكره ائمه اللغه المعتمدون ان اللغه الفصحى شغله، واما اشغله فلا تثبت او هي لغه رديئه. فما اشتهر على السنه الناس من قول في الدعاء اللهم اشغله بالالف هو استعمال لما لم يثبت لغه او استعمال لغه رديئه لا ينبغي استعمالها ولا سيما في الدعاء، فليتنبه. الله تعالى اعلم. المهم هو قال له فان ذلك مما يشغلك. هذا محل بيت قصيد هنا. لا نقول مما يشغلك، هذا خطا. طيب اذا مما يشغلك عما لا يشغلك عما لو قصدت اي عن الشيء الذي اردته. ما هو من التفهم بيان هذا بيان بما هو تفاعل من الفهم. وقال تفهم شيئا اذا فهمه شيئا بعد شيء افاده في القاموس. وفيه اشاره الى ان فهم تلك الاحاديث يحتاج الى التدرج شيئا فشيئا، يعني شيئا فشيئا قليلا قليلا. فان معرفتها لا يتيسر الا كذلك. فينبغي للطالب ان يكون طلبه تدريجيا شيئا فشيئا، يعني أن يبدأ مثلا بأربعين النبوية ثم يترقى ثم يترقى بحيث يحفظ البخاري ومسلم. أما يعني في أول مرة لو بدأ بالكبير ربما هذا يصعب عليه فينقطع. فيعود نفسه بالصغار بحيث لا يصعب عليه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعة خذ من الأعمال ما تطيقون الحديث. ونقل عن الزهري رحمه الله تعالى قوله من طلب العلم الجملة فاته الجملة يتفلت عليه. وإنما العلم حديث وحديثا، يعني طلب حق الطلب ماذا؟ حق الطلب أن يكون تدريجيا شيئا فشيئا. كل يوم تحفظ بيتا وترجمة من تراجم الرجال وحديثا واحدا وتترقى مثلا في 30 شهر كم يوم؟ 30 يوم. 30 يوم حفظت 30 بيت. هذا يعني إذا نقول يعني اتعب كتاب كامل يعني. و30 ترجمة و30 حديث في شهر واحد. ولو حديثت يوما واحدا 30 حديث وأن يعني وأنهبت نفسك ويعني وبالغت في المثابرة ومراجعة وكذا وحديثت 30 حديثا في اليوم الثاني ما هو ولا حديث واحد. وأما إذا كان يوميا حديثا 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 هذه 30 ما ينتهي الشهر إلا وهي مستقرة في ذاكرتك تكون إيه؟ مغرق بالغرا يعني ملصقة بالغرا هكذا يعني واحد واحد من ألفية المالك مثلا بيت واحد إذا أقل حاجة أو 3 أو 5 على حسب. أما تحفظ 100 بيت يمكن يعني أنا أحفظ 100 بيت في يوم واحد أستطيع، لكن هذا يعني يصير في اليوم الثاني. يعني هذا من طلب لهذا عبارة معنى قوله من طلب العلم جملة فاته جملة. إذا ماذا؟ تتدرج شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، ما شاء الله في شهر واحد، في شهرين، ثلاث يعني 60 حديثا، و60 ترجمة، و60 رجلا، إلى آخره، و60 بيتا مثلا، وفي 3 أشهر، وفي سنة كم؟ سنة واحدة تكون تصير ما شاء الله حافظا. هكذا يعني يكون بالتفريج. اما يعني انهاك النفس واجهاد للروح في حفظ شيء كثير ثم بعد ذلك تكثر وتنساه هذا ما ينفع، هذه لا فائدة فيها. من طلب علم جملة فاته جملة، وإنما العلم حديث وحديثان، هكذا يكون طلب العلم فيها. من التضمن فيها في تلك الأخبار والاستنباط من استخراج الأحكام من تلك الأخبار، وقال استنبطت الحكم استخرجته بالاجتهاد، وأنبطته مثله وأصله من استنبط الحجر الماء، وأنبطه انباطا إذا استخرجه بعمل يقارب ويصلح. الله تعالى أعلم الصواب، إليه مرجع الماء. وهذا يعني تكلم عن ما وجه إليه الطالب الذي طلب منه أن يؤلفه، أن يؤلف له تأليفا يفيده في هذا الفن. ثم قال ما كيفية الذي، ما كيفية الكتاب الذي تؤلف عن أؤلف لك؟ قال كذا كذا، أعطاه خطط له تخطيط تمشي على هذا. ثم بعد ذلك بعد أن استمع أو يعني بحث ودرس مطلب أو شروط الطالب الذي يريد أن يؤلف له كتابا، قال وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال، إن شاء الله تعالى عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. هذا بيان الشرح الإجمالي لهذه الفقرة. بين رحمه الله تعالى أن التأليف الذي سأله إياه حينما يتدبره المصنف وينظر في مآله في آخر عاقبته فإن له منفعة موجودة في الدنيا. لماذا؟ إذ به تحفظ الأحاديث النبوية التي بنى عليها الشرع الشريف، وله عاقبة محمودة في الأخرى إذ يترتب عليه الأجر العظيم. والله تعالى أعلم. هذا هو خلاصة المعنى الإجمالي لهذه الفقرة. ثم التفصيل وللذي سألت بكسر الله جار ومجرور متعلق ومحذوف خبر لعاقبة. وقال النووي رحمه الله تعالى بعد ضبط بكسر الله وللذي سألت ما رصه، وإنما ضبطته إن كان ظاهرا ما يحتاج الضبط لأنه مما يغلط فيه، مما يغلط فيه صح غلط يا مشايخ من النحل الذي فشع غلط غلط هذا غلط غلط كما قال بعضهم قال الشيخ يرد عليه قال غلطت أيها الشيخ، فقال له بل أنت غلطت. أولا هذا الكلام منحول قبل أن نصل إلى 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 كلامك. يقول تقول ماذا تقولون حين تتكلمون غلط فلان؟ لا تقول غلط فلان، غلط يغلط غلطا. أما الغلط الفتحتين فهو مصدر، فهو مصدر. ولذلك نقول في مثل هذا غلط يغلط، لا نقول غلط يغلط أو يغلط، لا هذا غلط نفسه. فيقول هنا مما يغلط فيه ويصحح، وقد رأيت ذلك غير مرة. انت يقول لك ولا الذي سألت سمعت بعض الناس يقرأه ولا الذي سألت. هذا كلام النووي رحمه الله يقول في شرحه لكثر الله. طبعا هذا واضح، لماذا ضبطته؟ إن قلت لي إن سألتني لماذا ضبطته موضوعي لأني رأيت بعض الناس يصحفه ويغلط فيه. قال لكن هذا قلت مبدا أو تعقيبا على كلام النووي، هذا الذي ادعاه النووي من الغلط إن كان لعدم صحة الرواية به فمسلم، إن كان أن المنقول عن المصنف هو الكسر فقط مسلم ذلك، وإن كان وإلا فلفتح الله وجه صحيح. ما هو؟ وذلك أنه للابتداء، اللام تكون للابتداء، والموصول مبتدا للذي سألت خبره عاقبة محمودة على عهد مضاف تقديره أيذ عاقبة محمودة. فتأمل الله تعالى أعلم. وعائد الموصول محذوف، يعني معنى ذلك لو قرأناه ولا الذي سألت عاقبة محمودة ويكون على عهد مضاف هذا معنى مستقيم إن صحت الرواية، لكن إن كان الذي قاله النووي متعينا نقلا فالنقل يقدم على الاحتمال اللغوي، وأما من حيث صحة المعنى فلا يعود كم من الكلمات نصحيحها بمثل بتقديرات كثيرة، وهذا تقدير واحد فقط وهو واضح. لكن إن كان النقل به فنقول ينبغي أن يتوقف عنده. وعيد الموصول محذوف لكونه فضلة كما قال في الخلاصة، والحرف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل نوص كما النرجحات هنا يقول ايه وللذي سألته هذا الضمير هو العائد وللذي سألته حدث لما ذلك كوني فضلة لأن كثيرا من الموصول هي عائد الموصول يحذف كثيرا في مثل هذا أكرمك الله في جملة معترضة جملة دعائية معترضة بين المبتدأ والخبر حين رجعت إلى تدبره حين منصوب على الضرية متعلق ما تعلق بالجار والمجرور قبله وهو اسم زمان قليلا كان أو كثير حين والجمع أحيان والتدبر النظر في العاقبة يقال تدبرت الأمر تدبرا إذا نظرت في دبره وهو عاقبة وما دبره هو عاقبته وآخره أقاله في إصلاح فيقول المعنى هنا وقت رجوعي إلى النظر في عاقبة الأمر الذي سألته قال هكذا وما تقول به الحال وما تقول به الحال أي ما يرجع إليه حال الأمر الذي سألته أي ما يرجع إليه أمر الحال حال الأمر الذي سألته يقال آل الشيء يقول أولا ومآلا رجع والإيار إذان كتاب اسمه منه وقد استعمل في المعاني فقيل آل الأمر إلى كذا ألم يصبح والحال صفة الشيء يذكره أن حال حسن فيقال حال حسن مذكر وحال حسنة مؤنث يعني أن وقد يؤنث بالها يعني أن الحال هو أربع استعمالات حال الحال هذه الكلمة الحال أربع استعمالات يذكر وأنث يذكر وأنث يذكر وأنث تأنيثا لفظيا يذكر وأنث تأنيثا معنويا كلها لغة حال حسن وحال حسنة هذا تأنيث معنوي ها حالة حسنة وحال حسن هذا تأنيث لفظي وكلاهما مستعملان تأنيث اللفظي وتأنيث المعنوي مستعمل في اللغة العربية وما تقول به الحال قال ماذا قاله في المصباح أيضا وفي بعض النسخ به بدل إليه وهو بمعنه لأن الباء تأتي بمعنى إلى كما في قوله تعالى وقد أحسن به أي إلي وقيل ضمن أحسن معنى لطوفا ذكره المشافي المغني وبعض النسخ يقول بالياء بدل التاء بما تقول بدل ما يقول وهو جائز لأن الحال يذكر أنك على ما قدمناه آنفا فمثل موصول موقوف على تدبره على تدبره وفي ما أي ما على إليه ما تقول إليه به الحال إن شاء الله جملة معترضة إن شاء الله هذه جملة معترضة بين المبتدأ والمؤخر والخبر المقدم ذكر لماذا اعترض به تبركا ولأن تحققه غير معلوم له إنما ذلك إلى الله سبحانه وتعالى والاختيار ما سيقع من الأمور وما لا سيقع وما لا يقع أما أنت تدبر وتخطط وتبدأ على أساس إن الله يمثل لك ربما يوفقك ربما لا يوفقك لا وعلا فلذلك طارق إن شاء الله عاقبة قال فيومي عاقبة كل شيء آخره محمودة بالرفع صفات لعاقبة يعني أن الأمر الذي سأله وهو التأليف المذكور له نهاية مرضية حيث يترتب عليه الأجر العظيم عند الله تعالى وقول ومنفعة موجودة مؤكد لما قبله مؤكد لما قبله معناه واحدا ويحتمل أن تكون المنفعة موجودة في الحال إذ ينتفع بذلك إذن بينهما فرق الأولى عاقبة محمودة هذا حملناه على الأجر والمثوبة ومنفعة موجودة هذا من حيث ما تناول وانتفع الناس به هذه أمور دنيوية في الدنيا إذ ينتفع بذلك الكتاب حالا وتكون العاقبة محمودة فيما بعد حيث يكون الكتاب لسان صدق في الآخرين يعني مات قوم من زمان وإلى الآن لا زال ذكرهم يبقى لا زال ذكرهم يبقى ولذلك يحيى بن عبتم لما سأل ذلك الخليفة قال له هل تعلم قال له يا يحيى هل تعلم أحدا أعلى مرتبة مني قال ما في يعني أنت معلم الرسول عليه الصلاة والسلام وخليفة يعني الناس وكذا وكذا فقال لا أنا أعلم أعلى رتبة مني قال من هو هذا الذي على منك قال المحدث الذي يقول حدثني فلان وفلان على رؤوس الأشهاد لماذا كيف ذلك قال لأننا نموت ويموت ذكرنا وأما هو يموت ويبقى ذكره في العالم إلى يعني الساعة لأن اسمه مقرون باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما دام الحديث قائما فهو باقي ذكره أما أنا أموت وخلاص خلص الناس مني وانتهى ذكري فاستغرب ذلك منه فلذلك يقع ذكره لشان نصير كبد العقيل. يعني الناس يذكرونه بخير حيث انه ترك لهم منفعة يستفيدون منها. وتكون العاقبة يثني عليه من اتى بعده ووجر عليه في الاخرة لحديثه من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجور من شيء. الحديث اخرجه مسلم. الله تعالى الصواب والى يرجعون معه. وعلى رحمه الله تعالى ايضا وظننت ايضا ما يتعلق بتكمين كلام ما بدأه وهو ان الذي سألته امر ليس هينا. وذلك لماذا؟ لست تريد نفع نفسك فقط بل انه امر عظيم يبقى ظهره في الدنيا والاخره. ثم قال ماذا تتمم لذلك الكلام؟ ماذا قال؟ وظننت حين سألتني تجشم ذلك تكلفه يعني اللوع عزيم لي عليه وقضي لي تمامه كان اول من يصيبه نفع ذلك اياي خاصة. يعني كان اول من يصيبه نفع ذلك اياي خاصة قبل غيري من الناس. فهينما فكرت انت تستفيد منه بل الذي يستفيد بالدرجة الاولى انا. الذي يستفيد بالدرجة الأولى أنا. لماذا؟ لأنه الداعي إلى سبل الهدى ومن سن سنة في الإسلام فلو أجر من عمل بها. فإذا كان هو مستفيد قبل غيره لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن ويتقانه أيسر على مرء معالجة كثير منه ولا سيما عندما لا تمييز عنده من العوام إلا بأن وقفه على التمييز غيره. هذا معناه إجمالا. بين رحمه الله تعالى انه حينما سأله التكلف للتأليف المذكور وحصل له ذلك بالفعل كان اول من يستجيب به هو لاسباب كثيرة لو ذكرها لطال عليه الكتاب الا ان ملخصها ان دكتور قليل من احاديث ويتقانه اسهل معاناة الكثير منه وخصوصا عندما لا قدرة له على تمييز المقبول والمردود الا بتقليل غيره اي بان يعلمه غيره ان هذا صحيح ان هذا ضعيف انا وامنع. والله تعالى اعلم. التفصيل شرح التفصيل يعني ثقه وظننت بظن كايه بتاع المتكلم وانما عبر بالظن دون اليقين. لماذا؟ لان حصول النفع غير محقق احتمال ان يكون هناك مانع من القبول لان القبول ايش انما يتقبل الله من المتقين. فهل هذه التقوى التي تؤهل شخص لقبول ما يعمله من الخيرات محققة موجودة أم لا؟ فلا ثقة في نفسه لا يثق بها ولذلك قال ظننت يعني أن يعني الظن يكفي في هذا ولكنه راجع يعني. فمن واجب العبد أن يطمع في حصول الثواب له على عمل الصالح ولا يقطع به بل يكون بين الخوف والرجاء يخاف أن ترد أمامه بسبب من الأسباب. لأن يعني الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين ويرجو رحمة ربه له بقبولها لأن الله تعالى يقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين أجر من أحسن عملا إلى غير ذلك. يعني أن من حق العبد أن يعمل التكاليف الشرعية واجباتها واندباتها ومستحباتها كلها وفضائلها كلها المرقب فيها هذه هي مهمته لأنه كلف بهذا. لكن إلى جانب ذلك ما الدور الذي يعني يتعين عليه يكون راجيا خائفا يكون في نفس واحد في آن واحد يكون راجيا خائفا. ولذلك يقال الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر. الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر. الطائر لا بد أن يكون له جناحا فلو قصت إحداهما وبينما يمشي يطير في الهواء قصت إحدى الجناحين سقط على الأرض صار لعبة للأطفال. إذا قصت إحداهما يكون جناحين لا تكون إحداهما ماتت ولا قطعت بل يكون على الجناحين جناح رجاء وجناح خوف كلاهما يمشي على يرجو ثواب الله في هذه الأعمال الصالحة ويخاف أن ترد عليه بسبب الأسباب لأن الأسباب قضية ربما يأتيك رياء ربما يأتيك أسباب أخرى ربما يعني قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ما يدرك أن هذه الأعمال صارت هباء منثورا أو صارت لديك ما شاء الله يعني إذا تصدق أحدكم يقبلها الرحمن بيمينه فيربيها له كما يربي أحدهم ثلوه حتى تكون كالجبل. يعني لقمة واحدة تكون في يد الرحمن ثم أردها حتى تكون جبل أحد هذا يعني موعود به ومراقب فيه. لكن على جانب ذلك هل لها موانع ام لا، لا تدري. اذا تكون دائما خائفا راجيا، خائفا من الرد وراجيا في القبول، لان الله سبحانه وتعالى يعني له الفضل العظيم الذي وفقك للعمل لا يحرمك القبول، لكن لا تكون واثقا بذلك، لان هذا ليس من صفة المسلم، لا بد ان يكون له جناح. ولقد اثنى الله تعالى في كتابه الكريم على الذين يعملون ويخافون، ماذا؟ فقال تعالى: والذين اوتوا ما اتوا وقلوبهم وجله وجله الى ماذا؟ انهم الى ربهم راجعون، لانهم الى ربهم راجعون. اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد اخرج احمد والترمذي والنبذر وعائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه: والذين اوتوا ما اتوا وقلوبهم وجله، قالت: هم أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون أن لا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حديث صحيح. هذا إلى إذن يعني ينبغي للعبد أن يكون دائما مستمر على عمله بحيث لا ينقطع، ولكنه راجي طامع في مثوبة ربه، وخائف من رد عمله، لأن الأعمال السيئة أحيانا تكون كلمة واحدة تحبط كل الأعمال، كلمة واحدة تكفيك، يعني تهبط دنياك وآخرتك. لأن تتكلم أنت في يوم واحد كم كلمات من الهذيانات ومن الشركيات وما إلى ذلك، وأنت لا تشعر. فإذا ماذا؟ فينبغي للعبد أن يكون دائما خائفا ودائما راجيا. وأيضا الظن سبب لحصول المقصود، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي. الحديث متفق عليه، أنا عند ظني عبدي بي، وهذا أعظم حديث عظيم، يعني أنا دائما تكون ظانا بربك خيرا، تقول إيه الذي وفقني لهذه الأعمال، لا يحرمني مثوبتها، احسن ظنك بربك، فيكون يحملك على ذلك. حين سألتني متعلق ما قبله تجشم ذلك بالنص على المفعولية، اي تكلفه والتزام مشقته. يقال: جشمت الامرين بابي تعيب جشما ساكن الشين وجشامة تكلفته على مشقة. فانا جاشم وجشم مبالغة، ويتعدى بالهمز والتطفيف. يقال: عشمته الامر وجشمته فتجشم. قال فيه واسم اشارته الى ماذا؟ راجع الى المؤلث المسؤول، ان لو عزم لي عليه للبناء الفعل المفعول. قال الناظرين رحمه الله تعالى: ولا يظن بمسلمين مسلم هذا فهم الكتاب، اراد لو عزم الله لي عليه، لان ارادة الله عز وجل لا تسمى عزما، ولعله اراد لو سهل لي سبيل العزم، او خلق في او خلق في قدرة، لو سهل لي لو سهل لي سبيل العزم، او خلق في قدرة عليه انتهى. قال ابي عبد رحمه الله تعالى ارجع هذا النفي، يقول هو الله سبحانه وتعالى في علو لا يقال بالعزم، لا يطلق عليه، لكن سيرد عليه لانه ثبت ذلك في الحديث. القاضي عبد رحمه الله تعالى قد جاء هذا اللفظ الصحيح مسلم من كلام ام سلمة رضي الله تعالى عنها في كتاب الجنائز، قالت: ثم عزم الله لي فقلت له. اذا هذا هي تعالى ماذا؟ واصل العزم القوه، ويكون معنى الصبر وتوطين النفس وحملها على الشيء، والمعنى متقارب. ومن قوله عز وجل: فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. وقال النووي رحمه الله تعالى: هذا اللفظ مما سني بشرعه، من حيث انه لا يجوز ان يراد بالعزم هنا حقيقته المتبادره الى الافاق، ورسول خاطر بالذئ لم يكن، فان هذا محرم في عقل الله تعالى، وهذا ما يقول به احد من اهل الاسلام. واختلف في المراد به هنا، فقيل معناه الرسول لي سبيل العزم، او خلق فيه قدره عارف، وقيل العزم هنا بمعنى الاراده، فان القصد والعزم والاراده والنيه متقاربه، فوقه بعضها مقام بعض. فعلى هذا معناه: لو اراد الله ذلك لي. وقد نقل الازهري وجماعه غيره ان العرب تقول: نواك الله بحفظه، قالوا وتفسيره: قصدك الله بحفظه. وقيل معناه: لو الزمت ذلك، فان العزيمه بمعنى اللزوم. ومنه قول ابن عطيه رضي الله عنه: نهينا عن اتباع الجنائز ولن يلزم علينا، متفق عليه، اي لن يلزم الترك. وفي الحديث الاخر: كان يرفض المنافقين رمضان من غير عزيمه، اي من غير الزام. ومثل قول الفقهاء: ترك الصلاة في زمان الحيض عزيمة، أي واجب على المرأة لازم لها. الله تعالى انتهى كلامه النووي عن الجامع رضي الله عنه: إن لفظ العزم لم يرد في إطلاقه على الله تعالى الجواز والعمل، لم يأتي في حديث مرفوع أنه أو في القرآن أنه أطلق على الله، بل الذي تقدم عن أم سلمة رضي الله عنها يؤيد الطلب الجوازي، لأن أم سلمة رضي الله عنها من أهل اللغة، وإن لا يخفى عليها المحذور في مثل هذا، فالظاهر جوازي صلاته عليه سبحانه وتعالى فيكون معنى قوله وقضية لتمامه، إذا يكون هذا مؤكدا لمعناه الله تعالى على المستوى. أما النهي يعني القول لا يطلق عليه على الإطلاق هذا محل نظر، وإنما الظاهر كما استعملت أم سلمة رضي الله عنها جوازه. وقضية بالبناء للمفعول أي قضى الله تعالى لتمامه، أي كمال ذلك المؤلف الموصوف المؤلف كمال ذلك المؤلف الموصوف ما سبق، كان أول من يصيبه نفر ذلك إياه برفع أول على أنه اسم كان، وهو مضاف إلى من، ونفع مرفوع على أنه فاعل يصيب من يصيبه نفر. وقول إياه خبر كان تنبي هذا الذي ذكرته من الرفع أوله والصواب، فما نقل عن بعضهم من ضبطه بالنصب كان أولا، وأشار بعضهم إلى توجيهه بأن إياه ضمير نصب مستعار موضع الرفع، فكذب بارد وتعصف كاذب، فتبصر الله تعالى عنه. يعني الصواب كما نقول إيه كان أول من يصيبه نفر ذلك إياه، إياه إذن محل نصب ضمير نصب في أصل وضعه، وهنا أيضا ضمير نصب. بعضهم ادعى بأن أول خبر مقدم إياه خبر اسم كان مؤخر، وهو هذا مرفوع اسم كان لا يكون نصب، فقالوا مستعار من ضمير النصب للرجل. ما الذي أداكم من هذا التقدم؟ ما في تقدم هذا. إذا نقول الصواب نقول كان أول من يصيب نفر ذلك إياه. وقول خاصة منصوب على الحال إياه، قال فيمي الخاصة خلاف العامة، والحال للتأكيد، وعن كسائي خاصة الخاصة واحد انتهى. وقوله قبل غير من الناس مؤكد بما قبله، والمعنى أنه لو قضى الله تعالى بتمام هذا المؤلف لكان المنتفع به أولا مؤلفه قبل أن ينتفع به من يقرأه، لكونه هو المباشر في الدعاء إلى الخير الموجب لجزيل الأجر. قد أخرج مسلم صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقول لأسباب علة لقول عاقبة محمودة، وليس لنفع ذلك إياه هنا مرتبط، بل يتكلم وللذي سألت أكرمك الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة لأسباب كثيرة. هناك يتعلق هذا الكلام بذاك، عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وأما ما ذكره بعضهم من أنه متعلق بقوله أن ألخصها فبعيد بل باطل. الله تعالى أعلم. يطول بذكر الوصف أي يطول وصف المؤلف المسؤول بسبب ذكر تلك الأسباب لو ذكرتها على وجه التفصيل، إلا أن جملة ذلك سبب يعني، أي مجمل ما ذكر، وإنما أفرد اسم الإشارة لتأويله بالمذكور، وهو استثناء مما وقع من الكلام السابق، أي لا أذكر الأسباب كلها بالتفصيل لأن لا يطول المؤلف الذي سألت أن ألخص لك فيه الأخبار المنصورة فيخرج عن الغرض المطلوب، إلا أن خلاصتها أي الأسباب ومجملها أن ضبط القليل أيسر إلى غيره، ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا، أي لكن خلاصة تلك الأسباب ومجملها إلى آخره، ومعنى متقارب. وحاصل المعنى يا مشايخ أن محمودية عاقبة ما سألتني تلخصه لك ووجود نفعه لأسباب كثيرة، أن محمودية ما سألتني تلخصه ووجود نفعه لأسباب كثيرة خلاصتها كون ضبط القليل من هذا العلم أيسر على المرء من معاناة الكثير منه. يعني إنما اخترنا هذا وهو أننا نلخص الكلام في أوجز مؤلف، لماذا؟ لأن الكثرة تعوق عن الوصول إلى الغرض، وأما التلخيص فسوف يكون بقدر الحاجة فيفهم غرضه الطالب الذي سأل الكتاب الموصوف بما سبق. وقال السنوسي رحمه الله تعالى في شرحه قوله إلا أن جملة ذلك إلا أن جملة ذلك يدل على أن قوله قبله يطول بذكر الوصف معناه بذكرها على سبيل على سبيل التفصيل، وإلا فهو قد تعرض لها هنا على سبيل الجملة. وهذا إذا جعلت الإشارة، إذا جعلت الإشارة بقول ذلك تعود على الأسباب بتأويل مذكور، ويحتمل أن الإشارة راجعت إلى النفع من قوله كان أول من يصيبه نفع ذلك، ويكون لم يتعرض بأسباب وصول ذلك النفع له قبل غيره، لا جملة ولا تفصيلا. لكن هذا الاحتمال الأول والأقرب، والثاني بعيد. على كل حال هذا ما هو واضح. قال أن ضبط القليل أي حفظه وإتقانه يقال ضبط الشيء ضبطا من باب الضرب إذا حفظته حفظا بليغا، ومنه قيل ضبط البلاد وغيرها إذا قمت بأمرها قياما ليس فيه نقص. من هذا الشأن أي من هذا الأمر، ما هو الأمر؟ وهو معرفة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اسم الإشارة عدل هذا. وإتقانه عطف تفسير للضبط، لأنه معناه كما عرفته آنفا أيسر أي أسهل على المرء أي الرجل، وهيفة الميم وضمها لغة، فإن لم تأتي بالآلف واللام قل تمر وامرأة، والجمع رجال من غير لفظه، والأنثى امرأة وقال فيها مرأة زانة تمرة، ومرأة زانة سرة زانة سنة بعد الغيوم. من معالجة الكثير منه على المرء، والمرء كما قلنا أصل الرجل، لكن مرء أحيانا يطلق على الأنثى فيشمل للجنسين. فعلى ماذا؟ من معالجة الكثير منه أي من معاناته، يقال عالج الشيء معالجة وعلاجا إذا زاوله أرض الإسلام، ولا سيما السي بمعناه بكثرة السين مهملة وتشديد الياء التحتانية وتخفف في، ويجوز فتح السين مع تشديد السي ومعناه المثل. ثم المناسب هنا أن تكون لا سيما بمعنى خصوصا مفعولا مطلقا لأخص مقدرا، فيكون المعنى أي وأخص كون ضبط القليل أيسر عند من لا تميز عنده إلى آخره. وفي هذا هنا بحثها الطويل واستفيدون. قال عند من لا تميز عنده يعني ولا سيما أي وأخص خصوصا عند من لا تميز، وأخص خصوصا كون ضبط القليل أولى وأيسر لما عند من لا تميز عنده من العوام جمع عامة، سيأتي لمصنف قريبا بياض معناه، يعني معناه العام والخاص سيشرحه المصنف بعد قليل وسنستفيد منه إن شاء الله. وجار ومجرور بيان لمن إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، أي إلا بأن يعلمه علمه غيره من أهل العلم، يعني العمي يعني معناه كون ضبط القليل أيسر من معالجة الكثير، هذا لا يسأل عنه خاصة عند من لا تمييز عنده وهم العوام زي تفسيرهم في الأبو الخاصة الذي عنده نوع معلومات يعني فتمييز بعض الوجوه، هذا يعني المعرفة، فهذا يسمى خاص. وهذا العمي ماذا أولى به إلا إذا أعلمه غيره أنه لا يمكن أن يستفيد من الحديث الكثيرة، هذا ضعيف وهذا صحيح وهذا كذا وهذا كذا، فهذا كون الكثير قليل منه ضبط قليل له أولى من غيره من الخواص، إلا بأن يوقفه على التمييز غيره أي بأن يعلمه غيره من أهل العلم، هو بتشديد القاف يوقفه من التوقيف، ولا يصح أن يقرأ هنا بتفريد القاف يوقفه لا، بخلاف ما قدمه بكونه توقف على جملتها ضبطناه اثنين، وهنا لا، لأن اللغة الفصيحة المشهورة توقفت فلانا على كذا بالتشديد، فلو كان مخففا لكان حقه أن يقال بأن يقفه على التمييز، الخط ما يوافق، إملاؤه ما يوافق، لأن وقف ثلاثيا مضارع يقف ما في واو، ما في واو، إذن ما يمكن أن نقرأه بالتخفيف. أفاده النووي رحمه الله تعالى، والله تعالى عليه الصواب، وإليه مرجعه المعاب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا وخشيتك ما تعول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن عليكم ما تعولنا بعالنا مصائب الدنيا، واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا وجاز وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.